SBS عربي 24.
يسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من مصر مراسلنا محمد الشاذلي. نبدأ طبعا بالزيارة لزيارة الرئيس السيسي إلى الكويت اللي إلى طابع مهم جدا، لماذا يا ترى؟
يبدو أن زيارة الرئيس السيسي للكويت كانت ضرورية في هذا التوقيت الحرج في أوضاع الخليج. الكويت التي قدمت نفسها وسيطا في أزمة مقاطعة الدول الأربع لقطر، مصر، السعودية، الإمارات والبحرين، تقوم بدور أقل ما يوصف به هو حكمة الشيوخ الكبار. هكذا قدر الأمير الكويت الذي تولى حقيبة الخارجية في بلاده لسنوات طويلة ويعلم دهاليز الدبلوماسية والسياسة في المنطقة العربية وفي الخليج بشكل خاص، قدر له أن يكون في كرسي الإمارة في أزمة عربية خليجية ليست بالهينة، لأنها على الأقل زادت من الاستقطاب في المنطقة وفي الجوار، إيران وتركيا نموذجا. صحيح أن وساطة أمير الكويت لم تحقق الكثير في الأزمة القطرية، لكن على الأقل وضعتها في إطار عدم التصعيد. السبب الثاني اللي جعل زيارة السيسي للكويت في مستوى الأهمية هو المسألة المصرية الكويتية نفسها، وكأن هناك لاعبين في الملف، فبعض النواب تحدثوا بشكل غير ودي تجاه مصر في أزمة العمالة المصرية هناك، وبعضهن نواء وزيرة الخارجية وزيرة الهجرة شخصيا، ثم قلب الدنيا على بيانات حكومية مصرية أخيرة حول عدد العقود المصرية الجديدة في الكويت. دعوة السيسي كانت رسمية من أمير الكويت، واختتم بها ثلاثية خارجية بدأها بفرنسا ثم اليابان فالكويت، في زيارة هي الثالثة للسيسي إلى الكويت منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014. الجانبان ذكر أنه العلاقات مهمة وتاريخية، وهو أمر صحيح، فمصر كانت إلى جانب الكويت منذ الاستقلال، وعرض عبد الناصر تهديدات الرئيس العراقي الراحل عبد الكريم قاسم ضمن الكويت، ثم اشتراك مصر في التحالف الدولي لتحرير الكويت عام 91، والعكس صحيح، دعمت الكويت الوحدة المصرية السورية عام 58، وكان هناك دعم سخي من الكويت لمصر في حروب 67 و73 وتأييدهم لثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان وقيام الكويت أخيرا بتسليم مطلوبين في مصر، وإلى غير ذلك من الأمور التاريخية سياسيا ثقافيا قانونيا ورياضيا. لكن يبدو أن العلاقات كانت في حاجة إلى ضخ مزيد من الحيوية، ويعتقد المراقبون في القاهرة أن الزيارة نجحت في ذلك. زيارة أكدت ثوابت وألحت عليها، ومن ذلك التذكير بما قاله الرئيس السيسي في الكويت من أن أمن الخليج من أمن مصر. ربما رأى البعض فيه كليشيه ثابت، يعني جملة متكررة، لكنها حقيقة، فلا ينقص مصر المزيد من المشاكل من جهة الشرق، فالمسألة فعلا أمن قومي وليس مجرد مجاملة دبلوماسية. هذا هو الحصاد الذي كان من وراء زيارة السيسي المهمة إلى الكويت.
نعم محمد، أخبرنا ماذا لديك عن إلغاء الدولار الجمركي في مصر؟
الأحد كان أول أيام التعامل بدون الدولار الجمركي في مصر، وعادة الجمارك لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها يوم بيوم، لأن الدولار الجمركي كان بيحدد سعره بشكل شهري منذ يناير 2017 بعد ما تم تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، حتى يمكن الوقوف بوجه زيادات كبيرة محتملة في سعر الدولار تؤدي إلى المزيد من رفع الأسعار. بعد استقرار سعر الدولار نسبياً واقترابه من سعر الدولار الجمركي، ألغت وزارة المالية التعامل به، وقالت أن القرار هو نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل به. الدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك. ما تأثير إلغاء الدولار الجمركي؟ شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية قالت أن المعاملة الجمركية للسلع الأساسية لن تتغير، لكن باقي السلع التي شملها التحرير ستتأثر أسعارها في حدود من 5 إلى 10% حسب نوع السلع، وأوضحت أنه من الممكن لو غابت الرقابة ممكن حدوث زيادة في أسعار السلع التي لا يوجد لها بدائل محلية. ربما يحدث استغلال بعض المنتفعين والتجار هذا القرار ورفع الأسعار بأكبر مما تفرضه الأسعار الجديدة للدولار. تحدثت وزارة المالية عن تعزيز مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة ومنحها ميزة تنافسية. مسؤول في شعبة السيارات تحدث عن أن تغير أسعار السيارات مرتبط بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار في سوق الصرف وليس الدولار الجمركي، وأكد أن أسعار السيارات لن تزيد إطلاقا بعد إلغاء الدولار الجمركي. إذن كل الرسميين ورجال الأعمال تحدثوا عن عدم تأثير، لكن الشارع المصري لا يتحمل كثيرا من الأسعار المرتفعة في العامين الأخيرين سلع وخدمات، وبالتحديد منذ تحرير سعر الصرف وإلغاء دعم الطاقة والوقود. الشارع غير مطمئن لهذه التأكيدات، وأتوقع ارتفاعا في الأسعار سواء للسلع المستوردة أو للسلع المنتجة محليا ولكن تتضمن خامات مستوردة.
نعم محمد، ننهي معك سريعا مع قصة شغلت الساحة المصرية، وهي قصة ريم مهنة، أول فتاة تجمد بويضاتها في مصر لحين إيجاد زوج مناسب. سريعا شو عندك عن هذا الموضوع؟
ريم قالت إنها خضعت لعملية تجميد بويضات لنيتها الزواج بعد سنة 30 حتى تتمكن من المضي قدما في مستقبلها المهني، ووصفت التجميد بأنه فرصتي الأخيرة لتحقيق حلم الأمومة بعد ما تجد من تتزوج من تحب وتتزوج. انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، وتمت استضافة ريم في برامج فضائيات لتشرح وجهة نظرها، والمفاجأة إن هي كشفت عن إن إجراء العملية تم من 2.5 سنين ولم تفسح ساعتها مراعاة وخوفا على مشاعر والدتها، وما زالت خائفة على أمها، لكنها غير خجلة من هذا الموقف، ووالدها قال إنه لن يوافق على زواجها قبل بلوغ سن 30، وهي تريد الاحتفاظ ببويضات مجمدة من الآن، وشجعها ما قرأته في صحيفة إنجليزية حول الموضوع. أخيرا دار الإفتاء فور انتشار الفيديو من 3 أيام وسيل التعليقات أفتت بأنه لا مانع شرعا من ذلك.
مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي، ألف تحية لك، طبعا رح نكون مع لقاء معك الأسبوع المقبل.
شكرا لك محمد الشاذلي.
استمتعوا بمزيد من القصص باللغة العربية عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.